اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال، وقلنا اعترض جمع من المحققين كالمحقق الآخون قدس سره في حاشيته الأنيقة على الكفاية بأنه الأولى إبدال لفظ المبادلة بلفظ التبديل، وقد شرحنا الإشكال في الجلسة السابقة، وكان خلاصته أن البيع هو فعل الواحد، فيقال فلان باع داره، فالبيع حدث يصدر من شخص واحد وهو البائع. وأما المبادلة فهي مفاعلة مأخوذ فيها هيئة المفاعلة، وهيئة المفاعلة تقتضي الاشتراك في الحدث، فكل من الشخصين يقوم بعين ما يقوم به الآخر، فيكون الحدث فعل الاثنين وليس فعل الواحد. ففرق بين بدل وبين بادل، بين ضرب وبين ضارب، بين صرع وبين صارع، بين سبق وبين سابق، وهكذا فرق بين باب الفعل وباب المفاعلة. فإذا كانت المبادلة فعل الاثنين، فكيف يعرف بها ما هو فعل الواحد؟ فإن البيع فعل الواحد والمبادلة فعل الاثنين. فالأولى أن يبدل لفظ المبادلة بلفظ التبديل، فيقال البيع هو تبديل مال بمال. ومقصودنا من ذلك أن البائع يبدل المثمن بالثمن، هذا اللي يسويه البائع، والمشتري يبدل الثمن بالمثمن. فهنا فرق بين ما يقوم به البائع وما يقوم به المشتري. البائع يبدل ما في كيسه من المثمن بالثمن، المشتري يبدل ما في كيسه وهو الثمن بالمثمن، ومجموع هذين التبديلين يسمى بمبادلة مال بمال. فالأولى يا سيد محمود، إذا تريد أن تؤلف كتابا في كتاب البيع، تقول البيع تبديل مال بمال لا مبادلة مال بمال. هذا هو الاعتراض الذي سجله الآخون. لأخذ بس في الكفاية، لأخذ في كل مكان يجيك، واضح حيث يخندهم حواشي دقيقة. ولكنه أجيب عن هذا الاعتراض في كلمات المحقق المدقق الإصفهاني في الجزء الأول صفحة 9 في حاشيته على المكاسب، وتقريب كلامه قدس سره أن هذا الإشكال مبني على أن هيئة المفاعلة تعني اشتراك طرفين في حدث واحد، بأن هذا الحدث يفعله اثنان، فيرد الإشكال حينئذ. ولكن من قال لكم أن هيئة المفاعلة تعني اشتراك شخصين في حدث ما، وأنه لا بدية صدور الحدث والمادة من شخصين؟ فهذه قضية مشهورة لا أصل لها، لا برهان عليها. وقد وقد نقل عن الإصفهاني، بل هو ذكر قال في بحث الكفاية: قد قرأت القرآن مرتين من أوله إلى آخره لكي أراها، لأن هذه الدعوة صادقة يناسبها الاستعمال أو لا، ورأينا عدم صدق هذه الدعوة. قرأ القرآن كم مرة؟ مرتين بتأمل لكي يرى أن هيئة المفاعلة تقتضي الاشتراك. يقول لا، كثير من الاستعمالات والآيات وفصيح الكلام يستعمل هيئة المفاعلة وليس فيه المشاركة، ولا نرى تجوز ولا نشعر بالتجوز أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. نظير من هاجر، هاجر هاجر فاعل مفاعلة، ولا تقتضي أن تتحقق الهجرة من كان في خناء من اثنين. مثلا بارز، من بارز الله بالمعصية بارز يعني في اثنين. وهكذا استعمالات كثيرة. ولهذا قال الإصفهاني، أقرأ لكم جزءا من عبارته مما يتعلق بالمقام. قال: قال والتحقيق خلافه. تحقيق من؟ الإصفهاني المحقق، العقل الفعال يسمونه، الإصفهاني يسمونه العقل الفعال. عشان العقل الفعال يعني الجامع للمسائل، يقول العقل الفعال في الفلسفة ذلك العقل الذي تجتمع فيه المعلومات، هاي يسمونه العقل الفعال. سيدنا سيد صلى الله عليه وسلم في الأصول يسمونه العقل الفعال من؟ المحقق الإصفهاني. قال والتحقيق خلافه، كما تشهد به الاستعمالات الصحيحة الفصيحة. وتقول موضوعة، وتقول جبنا أمثلة من كيسنا، هذا تفت بعض الاشتباهات صغير. واحد يدعي مطلع يجي لأمثلة، أمثلة من كيسه المبارك، لا، هذا مأخوذ من استعمالات العرب الفصيحة القرآنية، وهو أفصح أفصح كلام، أفصح الكلام. فرق بين الكلم والكلام يا شيخ مرسي مرتضى، كلم والكلام في فرق؟ ما هو الفرق؟
كلم اسم جامع،
كلم اسم جامع، الكلم اسم جامع والكلام
الكلام
جامع. بس ما بعد نخلط البحث، ما يصير بعد ندرسكم باللغة. فلما كلمتني كلمتني كلام، لا تنسوا الناحية يا شيخنا، الكلمة
الكلام
كلامنا لفظ مفيد كالسطر، واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلام صار. كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. خب ورخ من كلام الكلام. خب راجع. خب حنا نرجع للبحث. كما تشهد به الاستعمالات الصحيحة الفصيحة القرآنية. في فرق بين الصحيح والفصيح؟ أليس كل صحيح فصيح؟ هذا صار بلاغ. إحنا نسأل أسئلة كثيرة عشان تراجعون اللغة، لا تنسون اللغة. صحيح وفصيح، ما هو الفرق بين الصحيح والفصيح؟ الأصفهاني يقول صحيحة فصيحة القرآنية وغيرها. أعطني أمثلة كقوله يخادعون الله. هل يخادعون الله شيء صلى من اثنين شيخ هشام من اثنين صلاة أو الإنسان هو الذي بل يخدع ربه؟ يخادعون الله هذا فعل الواحد وفعل الاثنين شيخنا شيخ أحمد فعل الواحد يخادعون الله. ومن يهاجر في سبيل الله يهاجر فعل الواحد لو اثنين فعل الواحد. وشاقوا وقولهم عاجل هاي القرآن اللغة عاجله بالعقوبة عاجله بالعقوبة فعل الله بارزه بالمحاربة ساعده التوفيق كل هذا صح ولا نشعر بالمجازية ولا في كذا إلى غير ذلك. إذن إشكالكم مبني على أن المبالغة فعل الاثنين والحال أن هذا غير ثابتين وبالتالي لا موضوع للإشكال. هذا الجواب له. وقد بحث وقد أشار في العقد النضيد اللي حب راجع عقد النضيد في العقد النضيد من المنسوب للشيخ بعض الأعاظم الشيخ الوحيد حفظه الله ورعاه أشار إلى هذا المطلب في أوائل العقد النضيد وحاول أن يعترض عليه. ولكن هل الاعتراض تام أو لا لا ندخل الآن في هذا البحث لأنه بحثنا الآن مو في هذا المطلب لعله سيأتينا في أثناء ما له علاقة أكثر سيتعرض إليه. بس اللي حبي راجع في العقد النضيد متعرض إلى كلام الإصفهاني. وهذا الجواب يا شيخ جعفر مبني على أنه من أشكل عليه يعتقد بما يعتقده الإصفهاني ولكن المشهور يرون أن المفاعلة تقتضي فعل الاثنين فهذا الجواب لا يصلح جوابا على من جاء بالتعريف وهو المشهور ويعتقد أن المفاعل فعل الاثنين. هذا جواب لا ينفع لا يمكن أن يدافع به عن من عرف بهذا التعريف لأن من ذكر هذا التعريف يعتقد أن المفاعل فعل الاثنين لا فعل الواحد. الجواب الثاني وهو الصحيح بأن المحقق الإصفهاني في جوابه سلم بأن البيع في رتبة المعرب هو فعل الواحد فوجه عنوان المبادلة بما هو فعل الواحد. والصحيح أن يقال أننا لا نسلم أن البيع فعل الواحد أصلا بل البيع فعل الاثنين لا فعل الواحد. فنحن لا نتصرف في رتبة المعرف بأن نفسر المبادلة بأنها فعل الواحد لا لا بل نسلم أن المبادلة فعل الاثنين بل أن فعل الواحد خطأ فعل الاثنين. لكن المعرف بالفتح وهو البيع فعل الاثنين لا فعل الواحد وبيان ذلك. البيع كما أشار المحقق اليزني قدست نفسه الزكية في أول حاشيته على كتاب البيع ذكر اليزدي أن البيع من الألفاظ التي تستعمل وتطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول ما هو فعل البائع من يصدر منه الإنشاء كبعت الكتاب بدينار من كان في كيسه المثمن باذل السلعة فيطلق البيع على هذا الفرد وهذا فعل الواحد هذا فعل الواحد هذا بيع بالمعنى الأول. المعنى الثاني يطلق البيع على فعل القابل على من يقول قبلت اشتريت، فيطلق البيع على ما نسميه شراء. ولهذا ذكر في لسان العرب الجزء الثامن صفحة 23 أن لفظ البيع من الأضداد التي تطلق على البيع والشراء. واضح شيخنا؟ البيع من الأضداد والشراء أيضا من الأضداد. الشراء يطلق على البيع، وشروه بثمن رخص، باعوه بثمن رخص. فهذه الألفاظ من ألفاظ الأضداد. نظير شنو أيضا؟ نظير القر، يطلق على الطهر وعلى عدم الطهر، وضع على عدم النقاء، على الحيض. فإذا الإطلاق الثاني فعل القابل، وهو معنى حقيقي أيضا للبيع كما صرح به اللغويون. ولهذا ورد كما ذكر في لسان العرب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا بيع على بيع أخيه. شو لا بيع على بيع أخيه؟ إذا كان بائع ماكو معنى لا بيع على بيعي. قالوا لا شراء على شراء أخي، يعني أن المؤمن لا يدخل في صوم المؤمن في الشراء. واضح؟ درسنا في هذا المسألة في اللمعة، درسناها في شنو؟ في الرسالة العملية، أنه لا يدخل المؤمن على المؤمن في الشراء لا بيع على بيع أخيه. وقال أبو عبيد من اللغويين كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما يقول من أهل العلم يقول شو الحديث إنما النهي في قوله لا بيع على بيع أخي إنما ولا يشتري على شراء أخي. فسره أهل اللغة بشنو؟ الشراء. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للبيع هي المعاملة الطرفينية، ولهذا سمي البيع عقد قائم بطرفين، والعقد غير الإيقاع. الإيقاع ما كان إنشاء سيدنا من كم طرف؟ من طرف واحد. والعقد ما كان الإنشاء فيه من طرفين. شنو يعني البيع عقد؟ هذا فعل واحد وفعل اثنين. وإلا البيع الذي هو فعل الواحد مو عقد، ليس عقدا. ما هو بيع المسمى بالعقد؟ هي المعاملة الطرفينية، هو فعل الاثنين، هو مجموع ما يصدر من البائع والمشتري. وهذه الاصطلاح يسمى معاملة بيعية في قبال سائر المعاملات كالصلح والإجارة، وهذا معنى شائع في الإطلاقات. نظير قوله تعالى أحل الله البيع، البيع الذي هو منشأ للآثار، فعل البائع لو بعتك الدار ماذا قبلته؟ هل هذا أحل الله؟ أحل الله بمعنى النفوذ، بمعنى الحلية الوضعية. ما هو مصب الحلية الوضعية بمعنى ترتيب الآثار؟ فعل البائع شيخ هشام، لو فعل الطرفين، إذ لو فعل البائع ولم يصدر من المشتري قبلت كسراب بقيعة مال أذق. وهذا أيضا معنى وذر البيع، أي بيع يعني بعتك الدار بدون ما قبلته لا. وهذا معنى ما ورد أيضا في أدلة وجب البيع، إذا افترقا قد وجب البيع، أي لا وجب البيع ولزم ونفاذ، يعني معاملة الطرفين. فهذا هو المعنى سفهم لمن لم يدرس الفارسية. إذن هنا إطلاقات ثلاثة يا شيخنا الجميل، وإشكالكم يا أيها الآخند مبني على تفسير البيع في رتبة المعرف بالمعنى الأول وهو فعل الواحد، ولكن المتعارف وما هو محل البحث، نبحث الآن عن معاملة البيع، عقد البيع، ما معنى البيع في قبال الإجارة، قبال الصلح، قبال قبال قبال. فهنا البيع فعل الاثنين، فحيث إن عقب حيث إن يكون كسرة، فحيث إن البيع فعل الاثنين صح أن يقال أن البيع مباح مبادلة، لأن الذي يقوم بعملية المبادلة لواحد اثنان وليس بواحد. ومن هنا يتضح عدم صحة جواب المحقق الإصفهاني حتى لو بنينا على مبناه الكبروي، يعني حتى لو سلمنا أن أيئة المفاعلة تأتي بمعنى لا يقتضي فعل الاثنين وهو فعل الواحد، ولكن هذا الجواب مبني على أن البيع الذي هو مصب البحث هو فعل الواحد، والحال أن البحث في العقود في عقد البيع وهو فعل الاثنين لا فعل الواحد، وبالتالي لا موضوع للإشكال بأننا نعرف البيع بأنه مبادلة مال بمال. هذا تمام الكلام في الاعتراض على تعريف البيع بالمباح بالمبادلة. هذا مطلب رقم كان ما أتذكر الحين صوت أنا بعد ذاك الدرس فينا مطلب رابع خامس. المطلب الخامس قال المصنف والأصل قال البيع قال شنو قال شنو ما قال شنو ما قال كتاب كتاب البيع تورط يقول تورطنا وهو في الأصل. ما معنى الأصل؟ ما معنى يا شيخ أحمد الأصل؟ واحد يقول صدعت رأسنا أحد ما ردت قريلا استمع كده تفضل استمع طلع يقول رأسي عورني كده وش تكتب لي تقدر تستمع مو ما معنى الأصل يا شيخ مرتضى؟
مستفاد معناه من نفس عبارة المصباح.
نعم احنا نستفيد منكم عليه خاشه.
وما قال في المصباح والأصل في البيع مبادلة مال بمال بقولهم بيع رابح وبيع خاسر وذلك حقيقة في وزن الأيام لكنه أطلب على العقد مجازا لأنه سبب التملك والتملك.
بعد بعض بضايا محتاج بعد فهل شنو الأصل؟
والأصل أي الحقيقة
المعنى الحقيقي شنو نريد يشير يعني
في مقابل البيع السببي في مجازا يطلب على النفس
فهو حقيقة في المسبب مجاز في السبب. أحد عنده رأي آخر؟ أحسنتم شكرا. وقع خلاف في ما هو المراد من الأصل، وهنا تفسيران. التفسير الأول ما بنى عليه كثير ممن تلقى عبارة المصنف قال المراد من الأصل هو المعنى الحقيقي وهو في الأصل أي في الاستعمال الأصلي الحقيقي في قبال الاستعمال المجازي، ويريد أن يقول الفيومي في المصباح المنير أن لفظ البيع بحسب استعماله الأصل الحقيقي هو يطلق على المسبب كما شرحنا وهو مبادلة مال بمال، وأما إطلاقه على السبب وهو العقد فهو من باب علاقة السببية والمسببية، وإلا اللفظ موضوع للمسبب وأطلق على السبب وهو العقد مجازا وهو الإيجاب والقبول مثلا، لأن سيأتي بعدين نحلل العقد. فهذا ولهذا هذا تعبير مجازي، لأن سبب التمليك، سبب المبادلة، سبب التملك هو العقد، فأطلق على العقد مجازا. هذا هو الاتجاه. الاتجاه الثاني ما ذهب له سيدنا الخوئي سيد الفقهاء والمجتهدين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، بل قيل أنه أعلم أهل أعلم الأشخاص في الطائفة كما ذكر بعض المحققين، هو السيد خوي أعلم واحد في الطائفة، لم يوجد من هو أعلم منه، ولم نرى أنه ولا نعتقد أنه سيأتي من هو أعلم منه، وكلنا ما إلى على السيد الخوئي قدس سره، كلهم اللي درسوا كلهم ما إلى على السيد الخوئي قدس سره. وطاب بجوار الأمير مثواه، رزقنا الله وإياكم الزيارات. قال السيد الخوئي في مصباح الفقه، هذا مصباح أنا ما أدري شيخنا الهمداني يقول الفقيه يحتاج إلى مصباح، سمى مصباح الفقيه، سيقول الفقهاء تحتاج إلى مصباح، بس الفقيه سمى مصباح الفقهاء، مصباح الفقهاء سيد الخوئي، مصباح في مصباح الفقهاء الجزء الثاني صفحة 10 ذكر هناك السيد الخوئي أن المراد من الأصل مو يعني المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لا، المراد من الأصل يعني ما كان متعارفا في الأيام السالفة الأولى. فهنا نريد أن نحدد ونلاحظ السير التاريخي للبيع، بيان ذلك المعاملة البيعية معاملة عقلائية موجودة في الزمان السالف منذ الزمان القديم، كانت في السابق في الأصل من الأول عملية البيع عبارة عن أنه تحصل مبادلة مال بمال، شخص عنده أرز وشخص عنده فواكه فيبادل الأرز بالفواكه، هذه ببساطة. فكانت حاجة الناس في الزمان السابق هو أنه يحصل تبادل خارجي بين عين وعين، تبادل خارجي في الأعيان، إلى أن تطورت الزمان وصار نقود وصار بيع كلي وبيع في الذمة. فبعد ذلك تغير البيع، ما صار البيع مبادلة مال بمال، لا ما صار مال بمال، نفس المبادلة إشارة إلى أن في شيء في الخارج صار حلول أحدهما محل الآخر في الخارج، وهذا مخصوص ببيع الأعيان. أنا